الله العلي العظيم. وقد تقدم الجواب عن الإشكال الوارد على صاحب الكفاية فحاصل الكلام أنه ليس لهذه المسألة ثمرة، إذ كما يمكن التمسك بالإطلاق على القول بالأعم يصح التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح، ويمكن أن يتوهم ويدعى عدم إمكان التمسك بإطلاق دليل الإنذار على القول بكون المعاملات بكون ألفاظ المعاملات موضوعة للمعاملات الصحيحة على هذا القول. فعلى هذا التوهم تظهر الثمرة بين القول بكون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح فلا يجوز التمسك بإطلاق الدليل، وبين كونها موضوعة للأعم فيصح التمسك بإطلاق الدليل الإنذار. تقريب هذا التوهم أن الدليل الإنذار متكفي لإمضاء العقد المؤثر في الملكية واقعا أو لا أقل، أن هذا الدليل يدل على إمضاء العقد المقتضي للتأثير لولا العقد المؤثر واقعا مدلول دليل الإنذار هو العقد المقتضي للتأثير. فعلى هذا الفرق لو شك في اعتبار شيء في العقد شرعا لكان هذا الشك في الحقيقة الشك في كون هذا العقد الفاقد لذلك الشيء المشكوك الجزئية أو الشرطية يشك في كون هذا العقد مؤثرا أو ليس بمؤثر، مقتضي للتأثير أو ليس مقتضي للتأثير، فطبعا لا يجوز التمسك بإطلاق الدليل لعدم إحراز موضوع الإطلاق، إذ الموضوع هو العقد المؤثر واقعا أو العقد المقتضي للتأثير واقعا، وهذا العقد الذي شك في اعتبار شيء فيه لم يحرز أنه مؤثر واقعا أو أنه مقتضي للتأثير واقعا، لم يحرز الموضوع، فحينئذ إذا شك كأن العقد الربوي البيع الربوي هل مؤثر في الملكية أم لا؟ مقتزم للتأثير أم لا؟ لا يجوز التمسك بإتلاء قوله تعالى أحل الله البيت، لا يجوز التمسك بإطلاق هذا الدليل، وهذا الدليل دليل لإمضاء العقد. لماذا لا يجوز التمسك بإطلاق هذا الدليل؟ للشك في أن البيع الربوي بيع أم لا، إذ لو لم يكن مؤثرا في الملكية ليس بيع نفسا، لأن النفس البيع موضوع لما هو المؤثر في الملكية، فيرجع الشك إلى الشك في الموضوع. والتمسك بالإطلاق إنما يتم بعد إحراز الموضوع، ولم يحرز الموضوع هنا، فلا يجوز التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع لإثبات كون البيع الربوي مؤثرا في الملكية. هذا هو التوهم، فلازم هذا التوهم أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق على القول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، ويجوز التمسك بالإطلاق على القول بأنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسي، فتظهر الثمرة بين القولين، فيبطل ما تقدم من عدم الثمرة بين القولين. الجواب عن هذا التوهم يقال في الجواب عن هذا التوهم أن مدلول المتابق للدليل الإنذار كأحل الله البيت والتجارة عن طراز، المدلول المتابق وإن كان هو العقد المؤثر في الملكية واقعا أو العقد المقتضي للتأثير، فإذا شك في اعتبار شيء في العقد فلا يحرز كون العقد مؤثرا في الملكية أو مقتضي للتأثير، فلا يجوز التمسك بالإطلاق إلا أنه لا طريق لنا للعلم بمصداق العقد المؤثر في الملكية أو المقتضي للتأثير، ليس لنا طريق، ليس لنا علم بمصداق هذا العقد، ولم يبين الشارع أيضا ما هو المصداق للعقد المؤثر، ليس في كلام الشارع بيان للتحييم مصداق هذا القسم من العقد، وليس في الدليل الإنذار
بيان للتعيين الأخذ المؤثر. دليل الإنذار قوله تعالى حل الله البيع. هل في بيان للتعيين البيع المؤثر في الملكية؟ لا. فمن عدم بيان الشارع وعدم تعرض الشارع لمصداق العقد المؤثر في الملكية نكشف أن الشارع في تعيين المصداق اعتمد على العرف، بمعنى أن كل ما هو عقد مؤثر بنظر العرف فهو عقد مؤثر عند الشارع أيضا، فكل ما هو مؤثر عند العرف مؤثر عند الشارع أيضا. فلازم هذا يجوز التمسك بإطلاق الدليل، يجوز التمسك بإطلاق الدليل الإنذار، إذ نرى أن هذا البيت مؤثر في نزل العرف، مؤثر أم لا؟ مؤثر تبقى في نزل العرف، وكل ما هو مؤثر في نزل العرف مؤثر في نزل الشرع أيضا، فيحرز الموضوع وهو العقد المؤثر. فإذا شك في اعتبار شيء يكون الشك في أمر زائد عن الموضوع وهو العقد المؤثر، فيجوز التمسك بإطلاق الدليل، إطلاق دليل الإنذار حتى على القول بالصحيح، حتى على القول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة منها. فهذا على الاحتمال أن الموضوع له للبيع هو العقد المؤثر في الملكية، على هذا الفرض التمسك بإطلاق دليل الإنذار يكون بلا إشكال أصلا. وأما على القول على الاحتمال الثاني وهو أن الموضوع له هو العقد المقتضي للتأثير لا العقد المؤثر في الملكية واقع، هل يجوز التمسك بالإطلاق على هذا الاحتمال بناء على كون ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح أم لا؟ نعم، يجوز التمسك بالإطلاق على هذا الاحتمال أيضا. كيف يجوز التمسك بإطلاق دليل الإنذار على هذا الاحتمال أيضا؟ لأننا نقول أن مراد الشارع من العقد الذي أمضاه هو العقد المقتضي للتأثير عند العرف، لا عند الشارع، عند العرف. النظر في تعيين والتشخيص ما هو مقتضي للتأثير هو نظر العرف، فكل عقد يكون مقتضيا للتأثير في نظر العرف فهو يكون مقتضيا للتأثير في نظر الشارع أيضا، فنظر العرف يوافق نذر الشارع، أو نذر الشارع يوافق نذر العرف. فإذا شك في اعتبار شيء شرعا في العقد، في اعتبار شيء في العقد جزءا أو شرطا، فنتمسك بإطلاق دليل الإمضاء لنفس اعتبار ذلك الشيء المشكوك، فيصح التمسك بإطلاق أي بإطلاق دليل الإمضاء على كلا الاحتمالين، سواء كان موضوع له للعقد البيع هو العقد المؤثر واقعا، أو كان الموضوع له هو العقد المقتضي للتأثير واقعا. فلازم هذا الجواب أنه لا ثمرة بين القولين، لا ثمرة بين القول بأن ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح، وبين القول بأنها موضوع للأعم، إذ على كلا القولين يجوز التمسك بالإطلاق، على القول العام يجوز التمسك بإطلاق أدلة الإمضاء، وعلى القول الصحيح أيضا يجوز التمسك بإطلاق أدلة الإمضاء. فالحق أنه لا ثمرة بين القولين، هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام. انتهى الكلام في التنبيه الثالث، فيقع الكلام في التنبيه الثالث، والتنبيه الثالث طويل جدا ولا يسع المجال للبحث عن هذا التنبيه. الحمد لله.